أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أن أذكر أنه لا مانع من استعمال الدفع القابل في أكثر من معنيين، فلا يلزم من ذلك اجتماع لحاجين على من هم أشباهين، فأما اجتماع لحاجين على من هم جيد فلا محذور به. فأعمل ناشئ يتعشر بأن حال الاستعمار على تقليل جوازه رسول على شاب صاحب النفس، أو أنه يحمل النفس على ذلك من احتمال إرادة أكثر من معنيين، فالظاهر أن هذا. أما على مسلكنا فوقت ظاهر فإنه بناء على ما ذكرنا يكمن حقيقة الاشتراك إذا تعرض المتكلم أنه متى ما تكلم بهذا النفس يريد أحد المعنيين أو أحد الرعايين، فأما إرادة جميع المعنيين أو كلا المعنيين فهذا على خلاف تعرضه سيكون مجازا. والمجاز يحتاج إلى قرينة سيكون هذا خلاف الظاهر. حتى لم يتجمنا فأن هذا الاستعمال حقيقي ومع ذلك أخلاق الانتظام الروحي. فالشاهد علامات فإنه لا ينبغي في وقوع الاشتراك لا ينبغي الشك في وقوع الاشتراك في الأحلام الشخصية، ومع ذلك نحذر استعماله أن يتكلم كلمة واحدة ويراد بها معنيين، فيقول القائل إني بذكر ويريد بذلك الإتيان شخصين يسميه بآدم ذلك. فهذا خلاف المتظاهر العرفي حتى بناء على المثال الأول، فأن الذهاب غير التعبد يعني ملازمة لك النفس للمعنى على احتمال النفسي دون الفرديه للمعنى، على احتمال النفسي موضوعا على المعنى كرد السلامة على رأس الفساد ونحو ذلك من الحلول المتمكنة. الظهور العرفي لا يحتاج على ذلك، ولعل هذا هو المراد المحقق الأمي حفظ الله نفسه، من أن الباب وجع من معنى حال الرجل لأنه يريد به ما يتناه، لا أن الفهم من الموضوع القول هذا، بل يريد بذلك أن الظهور العلي إنما في حالة واحدة أن يراد بها معنى واحد، فإن هذا هو الغاية للمعنى، يعني الواحد حينما مدح هذا النفس لمعنى الغاية لهذا النفس إعمال هذا النفس في هذا المعنى، فقد إرادة تسليم هذا المعنى له، وكذلك مثل الإحسانية فإرادة المعني معه على خلاف ما هو المتفاهم والفهم وعلى خلاف الطريقة المعروفة بين المتكلمين. ولو تنزلنا عن هذا ولم نقل بأن إرادة المجموع يعني كل من المعنيين خلاف ظاهر الناس، فلا ريب في أنه ليس بظاهره بل يكون أحد المكملات، يعني كما يمكن أن يكون متكلما عن إرادة هذا النفس أحد المعنيين
قال لو بد من التلفظ والهدوء الى الاصل الحماري. فلو سال ان ينبغي كان عند الجوع كله سمى باسم الاخر كالغائب مثلا عن المبارك او غير ذلك مما يسمى بالعميد. لعلمنا انه استعمل النفس الواحد في اكثر من معنيه. فقال للمشترين جئتك غارما بدرهمين. لعلم بان هذه الكلمه هي كلمه غارم بل استعمل في اكثر من معنى واحد. وبعد ذلك بدا النزاع بين الغارم والمشتري. فادعى المشترين أنه أراد بكلمة الغامض مجموع العبدين، فمعناه أن المجموع في أبد العمين. حتى الغريب أن نستعمل لفظ الغريب في كل من الله، فمعنى قومه بحق غالبا بدرهمين، أي بحق هذا بدرهمين، فبحق الآخر بدرهمين، فيقول السمع يا مهلا المعدة الراهي تجد في ظهورة الكلام. لا يمكن أن يؤخذ بظهور كلام الطائر فيقال إن الأمر الظاهر تجد الحقيقة والمجال لما يدعي المشتري مجاز فظهور مع الراهي فلا بد للمشتري سبيل من الإنكار. ليس الأمر كذلك. فإن هذا لإجراء كل واحد من الأبدين أو إرادة المجموع كل منهما إرادة الظاهر. هذا بدار بحيث علمنا أن المتكلم استعمله في أحد هذه المعنيين. فلا بد من التلفظ والرجوع إلى الأصل العملي. فالأصل العملي بالنظام يقتضي عدم اشتغال ذمة المشتري فأكثر من جهتين. فلا بد للطائر من الإخلاص ما لم يثبت القول قول المشتري فلا تكون ذمته مشهورة بهذا الزائد فأكثر من جهتين. ثم إنما ذكرنا من جهاد استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنيين لا يفرق لي بين أن يكون المعنيان حقيقيين أو مجازيين أو أهل الله حقيقيا والآخر مجازيا. استعملوا لفظ الأسد مثلا في الحيوان المختلف للرجل الصغار. استعمال الواحد يعني استعمال ابن لأهل الواحد يستعمله في هذا ويستعمله في ذاك. لأن الاستعمال معنى الإعمار يعني يجعله مبرزا لهذا المعنى ويجعله مبرزا للمعنى الآخر يعني ذلك أيضا. أما يستعمل ابن المعنيين التجاربيين قد يقال بأن استعماله في المعنى الحديثي والمجازي وخالص. لذلك لأن الاستعمال في المعنى المجازي يحتاج إلى كلمة ضائفة عن المعنى الحديثي، وإلا يحمل النفس على المعنى الحديثي لا محالة من جهة إطالة الظروف حيث إن بناء العقلاء على ذلك. ما لم يثبت قرينا على خلاف لوح البند يحمل على المعنى الحقيقي وهذا هو الظاهر عنده. فإرادة المجاز محتاجة إلى القرينة الصارفة. فإذا كانت هناك قرينة صارفة كيف يمكن إرادة المعنى الحقيقي؟ Gracias.